السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله من جديد أخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي من الأمس سؤالين أو اتصالين، الأخت أم عبد الله والأخ شعيب. أم عبد الله بارك الله فيها، يعني هي من العراق، تقول بأنها تعبانة جدا ومتضايقة، والسبب في ذلك تقول بأن والدتها كانت تشكو، وتقول ذهبت بها إلى المستشفى في الليل وكذا، وعرضناها على الطبيب وقال ما فيها شيء. تقول لما رجعنا حصل وتوفيت رحمة الله عليها، يعني عمرها ما بين 75 والثمانين. تقول أنا أشعر بتقصير وكأنني أنا متسببة وضايقة، ضايق صدري وشيء من هذا القبيل. تقول ماذا أعمل في مثل هذه الحالة؟ يوم عبد الله، أولا أسأل الله تعالى أن يرحم الوالدة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يعلي منازلها في الجنة يا رب، وجميع المسلمين. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة للموت حق، والموت هذا له أسباب، يعني أحيانا الموت واحد لكن الأسباب تتعدد، ولذلك مثل ما يقول المثل العربي تعددت الأسباب والموت واحد. فيا أخت الفاضلة، بالنسبة لك أنت قمت بالشيء الواجب وذهبت بالوالدة وعرضتيها على الطبيب، والطبيب قال ما فيها شيء، هذا أجلها، والله لو لم تذهبي بها لا ماتت على فراشه، ولو سافرت فيها إلى أفضل مستشفيات العالم لماتت في هذه اللحظة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول لكل أجل كتاب، يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، يقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والمقصود يا أخت الفاضلة بأن الموت حق، قضية الأسباب، لو ماذا بذلت السبب ستموت، أو بذلت أعظم الأسباب وأقواها أيضا هذه لحظتها. ولذلك لا تفتحين على نفسك أبواب من الوساوس والشكوك، وتتيحين فرصة للشيطان بأنه ينمي هذه الوساوس وهذه الشكوك حتى يوقعك في أشياء الله عز وجل ما أمر بذلك. أخت الفاضل، الآن حاولي أن تغلقي هذا الملف، تغلقيه وتنسينه، وتبدأين بصفحة جديدة مع الوالدة، تواصلين البر معها بارك الله فيك. اللي ينفع الوالدة الآن ما ينفعها أنك جالسة الآن وتأكلين بنفسك وتحزنين وتلومين نفسك، ما ينفع. وش ينفعها؟ خلاص الوالدة الآن في الدار الآخرة. الذي ينفعها يا أخت الفاضلة كثرة الدعاء لها، أكثري لها من الدعاء في ليلك وفي نهارك، في صلاتك وخارج صلاتك، هذا اللي ينفعها بارك الله فيك. استغفري للوالدة كثيرا، اللهم اغفر لوالدتي، اللهم ارحمها، اللهم وسع لها في قبرها يا رب، اللهم نور لها في قبرها، اللهم أنزل على قبرها النور والضياء، اللهم جازها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. كذلك الصدقة، إذا كان عندك قدرة على التصدق تصدقي عنها، خاصة الماء، ماء السبيل هذا طيب، أو مثلا إطعام فقير، إطعام مسكين، شيء من هذا القبيل، هذا يا أخت الفاضلة هو اللي ينفع. كذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بها خالاتك وأخوالك مثلا وأولادهم، هذا هو الذي ينفعها عند الله عز وجل. كذلك إكرام صديقة الوالدة، أي وحدة من جيرانكم من صديقات الوالدة، إكرامها هذا من إكرام الوالدة، هذا اللي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. وأرجع وأقول لك يا أخت الفاضل، انتبهي واحذري أن تتركي مجال للشيطان يبقيك في دائرة الحزن وفي دائرة القلق. لا، المؤمن يستشرف المستقبل بإيمان وبفعل طيب، ويحرص دائما على أن يفعل الشيء النافع، أما الشيء الضار أنت جالس الآن تأكلين بنفسك، ما الفائدة؟ لن تنتفع الوالدة ولن تنتفعي أنت، بالعكس هذا يفتح عليك مجالات وأبواب للشيطان، ربما يوقعك في أشياء كثيرة. طيب أخ شعيب، إن شاء الله برجع لك، لكن عندي مجموعة اتصالات تنتظر. أم غازي تفضلي. أبو غازي، عفوا أبو غازي، ها؟ طيب تفضل عبد الرزاق. راح عبد الرزاق بعد؟ تفضل يا أم جبريل.
ما أي سؤال يا شيخ، بس أريد رقمك الخاص.
أم جبريل معاي؟
معاك يا شيخ معاك، بس أريد رقمك الخاص، مش في شيء سؤال على الشاشة.
ارجع يا أختي الكنترول إن شاء الله يعطونك. أنا دائما أنبه إخواني المتصلين، أي شخص يريد الرقم الخاص ما في داعي أن يطلع على الهواء أبدا، يطلب. أنا معطي الإخوان في الإخوة في الكنترول تعليمات أن يعطون أي واحد يريد مثلا استفسار خاص، ما في بأس، ما يحب يطلع على الهواء، فما في داعي أنك تطلعون على الهواء مباشرة وتكلفون أنفسكم وكذا، مباشرة أخذ الرقم إن شاء الله يساعدك. فضي لي ليلة.
أنا كم أيام كنت أحلم بأسعة تهزمني في الليل أخاف منها، يعني إيش هذا؟ إيش
تحلمين بأفعى؟ يلا هذا الظاهر في مشكلة اليوم عندنا ولا عندهم؟ تفضلوا. تفضل يا خلود.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا أهلا بك. أنا عندي كم سؤال.
تفضل أختي.
أول سؤال بالنسبة لصلاة الوتر.
إيه؟
إذا نسيت إنه كم ركعة صليت، إذا صليت 3 ركعة.
أيوة.
السؤال الثاني إنه في نتفائل خير تجدون، وبين قضاء الله، أنا كيف بدي أعرف
مع قضاء الله؟
مع قضاء، يعني كيف أنا ما لي عارفة بين قضاء الله وبين نتفائل وخير تجدون؟
طيب. تفضلي سؤال آخر.
وإذا أنا في غرفة النوم قريت المصحف في الصلاة،
أي،
وتركته مفتوح بغرفة النوم، يجوز إني أتركه مفتوح؟
طيب يا خلود.
مشكور.
مرحبا أختي. أبو غازي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخوي.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
عندني يمكن 3 أسئلة سأبقى أسألك فيها.
تفضل أبوي.
السؤال الأول، طول الله عمرك، قراءة الفاتحة في النوافل ولا السنن، هل هي يعني تكفي ولا لازم صورة معها يقرأها الشخص؟
طيب.
الثاني، السؤال طول الله عمرك، الحلم الإنسان اللي يحتلم في النوم ويصحى طول العمر فيه الشهوة في نفس المنام ويصحى ما طلع منه شيء، هل هي جنابه عليه ولا لا؟
طيب أبو عاش.
الثالث، طول الله عمرك، الثالث الله يطول عمرك، الإنسان اللي يجامع حرمته طول الله عمرك وبعدين يسحب نفسه ما طلعت الشهوة منه، هل على جنابه ولا لا؟
أبشر أبو غاز.
عاد عندي سؤال طول عمرك.
يلا تفضل.
شخص يطول العمر عنده قتل، وفيه واحد عفاه عفو، يعني عفو اعتقه يطول العمر، هل هو يجزى بالعفو هذا يوم عفاه واعتقه؟
يعني الآن هو قتل متعمد وجاه العفو.
أيوة.
من ولي الدم.
الله المستعان.
أي ولي الدم عفى عنه، دفع الدية؟
لا، ما سمح فيها.
اي ما اعطاه الدية بعد؟
لا سامحه فيها، خلاص تنازل منه.
سامحه بالقصاص وبالدية؟
سامحه بها كلها، قصدوه مقصد عنده الى بيته وبعدين سامحه.
اي طيب ابو غاز،
حياك الله.
مرحبا فيه. مرحبا. تفضل يا احمد. احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف يا شيخ؟
مرحبا اخوي.
طال عمرك، عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، سلمك الله، لما الله يقرأ القرآن يجوز يقول صدق الله العظيم ولا ما يجوز؟
طيب.
السؤال الثاني، طال عمرك، لما الناس يسلمون السلام من الآخر، مثلا ركعة يسلمون يمين ويسار، بعدين يجي واحد يسلم عليك من يمين واحد يسلم عليك من يسار، باليأس هذا يجوز؟
كيف أعد السؤال الثاني؟
سلمك الله، لما خلص الصلاة.
إيه؟
خلص الصلاة، الإمام صلى يمين ويسار.
إيه؟
بعدين يجيوا ناس يصلمون عليك، واحد من يمين واحد من اليسار، يصلمون يعني عليك باليد.
يعني وانت في الصف يمين يسلم عليك واللي يسارك يسلم عليك.
يسلم عليك.
طيب يا أحمد، باقي لك سؤال.
السؤال الثالث، على أمرك، في ناس يقولون كل يوم الصباح والعصر سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 مرات صباح وعشر مرات العصر، فهذا يجوز ولا ما يجوز؟ شكرا.
مرحبا أحمد. تفضلوا. تفضل يا خالد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف صحتك شيخنا؟
أهلا وسهلا خالد.
شيخنا الله يبارك فيك، أريدك تفتيني، شفت رؤيتين بالمنام بلكي.
ما أفسر رؤية خالد، الله يرضى عليك. أنا ما أفسر، ما عب الرؤى، بارك الله فيك. أعتذر منك
بالرؤى.
أعتذر منك والله. مرحبا أخوي. أم فاروق. أم فاروق.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخي أريد أن أسألك في، أنا كان لدي بعض المجوهرات ورهنتها في البنك، وأعطوني مبلغ من المال في البنك، ولكن بعد 6 أشهر أنا لم أكن قادرة على أن أخرج هذه المجوهرات، ولكن هم إذا لم أستطع يطلبون مني أن أعطيهم مبلغ يسمونه بالفوائد. هل هذا يعتبر ربا أم لا؟
وانت تستطيعين انك يعني ما تدفعين هذا المبلغ؟
ما استطيع
أنا يعني ملزمة بهذا.
نعم.
طيب يا ام فاروق.
والسؤال الثاني، انا علي قضاء ايام من رمضان ما قبل الفائت، قضاء ايام، وادري انه لابد ان اخرج وجبة طعام على كل يوم مع الصوم مع القضاء. أريد أن أسأل، مقيم هنا معي أخي ليس لديه عمل ولا أوراق ولا شيء، هل هذا يعتبر الوجبة الذي أريد أن أعرف، هل هذه هي الوجبة التي يجب علي أن أخرجها أم أخرجها لشخص غير أخي؟
عايش معك؟
نعم.
يعني في نفس البيت؟
نعم.
طيب يا فاروق.
وسؤالي الثالث، في شهر أبريل أو ماي ستجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، هل يجوز لنا أن ننتخب أم لا؟
طيب أما
أننا مسلمين
إجباري؟
لا.
طيب يا أم فاروق.
ليس إجباري.
حياك الله يا أم فاروق.
شكرا.
مرحبا. طيب أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ الشيخ
اخفض التلفزيون. محمد، ام محمد.
نعم.
اخفض التلفزيون الله يرضى عليك، وكلميني من السماعة
ان شاء الله. ماشي الشيخ، ابو عيالي شيء مريض.
ايه؟
ابغاك تدعي له، هو عنده برسترات، هو ما شاء الله عليه يقرأ قرآن ويصلي يصوم، ها بس هو في الليل ما يرقد، يعني طول الليل أكون يمكن عنده وسواس، أنا ما أعرف يعني.
طيب يا أم محمد،
لو سمحت يا شيخ يعني ادعي له.
الله يحفظه يا رب.
إن شاء الله.
نكتفي ولا يلا تفضل أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة
الله. كيف حالك يا شيخ، شو أخبارك؟
مرحبا مرحبا.
أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي، تفضل يا أخي.
طال عمرك بغينا إنسان إذا الإمام يصلي
أي
وقرأ في الركعة الثانية نسي الحمد، قرأ يعني السورة قبل الحمد.
أيوة.
يعني محل ما يقرأ الحمد قرأ السورة كامل، ملاحظ رد عليه هذا، شو كانت تكون الصلاة هذه؟
ورجع كمل الحمد؟
لا ما كمل.
قرأ سورة ونسي الحمد.
قرأ سورة، ده هو كان الصلاة ركعتين.
أي.
وقرأ أول ركعة، أول ركعة قرأ الحمد وقرأ السورة، ورأى ثاني ركعة قرأ السورة طوال يعني.
هذا متى حصل؟
بصلاة الاستسقاء اللي مر علينا أمس.
بصلاة الاستسقاء؟
نعم.
أيوة طيب. ولا
ما أدري كيف صلاة، سأل ثاني طال عمرك.
أيوة.
إذا أنت يوم الجمعة، أنا أصلي يوم الجمعة الساعة 11:30.
أيوة.
وأصلي أنا يعني كل يوم أصلي الضحى، لكن يوم الجمعة أصير أصلي في المسجد، هل يكفي الصلاة في المسجد؟ طلعت عن الضحى.
طيب يا ابو سالم
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي. طيب طيب شعيب الله يبارك فيه، بالامس سأل يقول عنده الوالده تعبانه جدا، يقول لا تنام ولا شيء وتاخذ ادويه، سالت عن عمرها قال تقريبا 66 سنه. يا شعيب بارك الله فيك، اسال الله تعالى ان يطيل عمر الوالده على طاعته، صلى الله عز وجل ان يرفع عنها ما تجد، وعن جميع مرضى المسلمين. أخي الفاضل، يعني ما من أحد يعاني من مشكلة معينة إلا ولها أسباب، هذه الأسباب على قسمين، قد تكون أسباب ظاهرة مثل مرض عضوي يذهب الإنسان أو تذهب الوالدة المستشفى وتفحص عندهم، يأخذون تحاليل، يأخذون شيء، يقول والله عندك الشغلة الفلانية، المسألة الفلانية، أو أشياء غير ظاهرة، أو أشياء غير ظاهرة. نحن في كلتا الحالتين المسلم دائما يرتبط برب سبحانه وتعالى ويتعلق بالله جل وعلا ويرقي نفسه، سواء من الأمراض العضوية أو الأمراض القلبية أو الأمراض الروحية أو جميع الأمراض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في قصة اللدير لما قرأ عليه أبو سعيد الخدري الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، قال وما يدرك أنها رقية، يعني الفاتحة ما يدرك أنها رقية، فدل على أن القرآن خاصة الآيات والسور التي هي رقية على أن لها أثر عظيم وقوي حتى في الأمراض العضوية في الأمراض البدنية. فيا أخي الفاضل علم الوالدة بارك الله فيك وفيها أن تتعلق بالله عز وجل، وتعلم قبل ذلك بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء. كثير من الناس يبتلون لمحبة الله لهم، الله عز وجل يحبهم حتى يسمع جؤارهم، يسمع دعاءهم، يسمع تعلقهم به سبحانه وتعالى. ولذلك المبتلى دائما يقول يا الله يا رب يا كريم يا شافي الأمراض يا من بيده الأمر كله، دائما متعلق بربي سبحانه وتعالى. وهذه والله من أعظم الأمور التي تمر على الإنسان، أن يكون أقرب إلى الله عز وجل من أي وقت سابق. فالوالدة في هذه الحالة تكون قريبة من الله عز وجل، تكثر من الأدعية، تكثر من التعلق بالله، وتتذكر دائما بأن هذا الابتلاء لمحبة الله عز وجل لها. فالله فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه السخط. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبتلى المرء على قدر دينه، يعني يبتلى المرء على قدر على حسب دينه، على قدر دينه، على قدر إيمانه، على قوة إيمانه. كلما ازداد الإيمان ازداد البلاء. ولذلك أشد الناس ابتلاء منهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أقوى الناس إيمان، فلذلك يضاعف لهم البلاء الابتلاء كما يضاعف لهم الأجر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وعلمها يا أخوي الفاضل، تقرأ سورة الفاتحة باستمرار، عند النوم تقرأ القواقل الثلاث، قل هو الله أحد ثلاث مرات، تفتح يديها وتمسح جسمها، قل أعوذ رب الفلق ورب الناس أيضا. آية الكرسي لا تنساها، من قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. كذلك قضية بعض الناس عنده مشكلة في مسألة القلق وعدم النوم، لأنه هو السبب في ذلك، بمعنى أن يعطي الأمور أكثر من حجمها. بعض الناس طبيعة تركيبته يعطي الأشياء أكبر من حجمها، ولذلك تجد دائما قلق ويفكر في أشياء، ويفكر في الموت، ويفكر ماذا سيكون غدا. الأعمار بيد الله عز وجل، الأعمار بيد الله، والله لو اجتمع من في أقطارها من الإنس والجن على أن ينفع الإنسان بشيء، والله عز وجل ما قدر له ذلك، والله ما يستطيع النفع. ولو اجتمعوا كلهم الجن والإنس على أن يضروا الإنسان بشيء، والله ما كتب ذلك، والله لن يضروه، لن يضروا أبدا. وبعدين من اللي يعني سيخلد في هذه الدنيا؟ الموت حق، الموت حق على الجميع. ولذلك ربنا جل وعلا يقول لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. شوف أحوال الناس الآن، والله يقولون فلان في العناية المركزة، ويروحون الناس يودعونه يسلمون عليه في العناية المركزة، ها، ويحييها الله عز وجل. ويمكن هذول اللي جوه أكثرهم شباب، هو يشارك في دفنهم، آية من آيات الله. هذول رايحين يسلمون عليه، يقولون والله فلان في العناية المركزة رجل كبير في السن نودعه، ويا الله عز وجل يكتب له الشفاء والعافية، ويطلع ويمكن يدفن بعض هذول اللي من الشباب أو الناس اللي جايين يزورونه. ليش؟ لأن الأعمار بيد الله. فأخبره يا أخي الفاضل يعني تعيش فأل، تعيش أمل مع الله عز وجل، تحتسب الأجر. والله إن أهل البلاء يأتون يوم القيامة يمشون وليس عليهم خطيئة، هذه الابتلاءات تكفر الذنوب والخطايا، حتى إن أهل العافية يتمنون لو كانوا مثل هؤلاء، مثل أهل البلاء وأهل الابتلاء، يقول يا ليتنا كنا معهم. ليش؟ لما يشاهدون ما عليه هؤلاء من الأجر والثواب، وما عليهم خطيئة، الله عز وجل كفر عنهم الخطايا والذنوب. فقل هذا الكلام، وممكن يعني تراجع طبيب جيد. أحيانا بعض الأشياء مثل قضية المنبهات، ومن المنبهات ممكن يعطيها برنامج غذائي معين، لأن أحيانا بعض الناس اللي عنده سهر وعدم نوم مش ظاهر، قد يكون سبب أكل معين
سبب شرب معين، يعني هذه أشياء يبذل الإنسان، وهذا لا يعني أن الإنسان يتخلى عن التعلق بالله جل وعلا. الأخت ليلى تقول لي يعني قبل أيام كنت أحلم بأفعى، طبعا من اليمن أختي، وانقطع تلفوني. يا أخت الفاضل، طبعا البرنامج ليست لتعبير الأحلام، أنا دائما يعني أذكر وأبين، حتى الأخ خالد أظن اللي كلمني من ألمانيا أو من سويسرا، يا أخي الفاضل وأختي ليلى، الإنسان يرى في المنام أشياء، منها مفرحة ومنها محزنة، منها صالحة ومنها طالحة، منها ما يجلس ويشعر بسعادة ومنها ما يجلس ويشعر بحزن. الرؤى دائما هذه من الله عز وجل، الأحلام من الشيطان المزعجة، لأن الشيطان يحرص على أن يزعج المسلم وعلى أن يجعله في ضيق دائما، أما الرؤى فمن الله جل وعلا. إذا رأى الإنسان ما يعني ما يسره فليحمد الله عز وجل على هذه الرؤية ويسأل الله من خيره، يقول اللهم نسألك من خيره. وأيضا لا يحدث بها أحد، لأن في ناس يحسدونك حتى على الرؤية، نسأل الله العافية، مثل ما قال يعقوب لابنه يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولذلك أخذ من العلماء على أن الإنسان ما يحدث بها كل أحد، وإنما يحدث بها معبر مشهور بالتعبير وأيضا محب. إذا رأى الإنسان ما يكره في منامه، مثل تقولين أفعى شيء، أول شيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول أعوذ بالله من شر هذه الرؤية أو الحلم، ثم يغير جهة نومه، ثم يتفل عن يساره ثلاث مرات، يتفل عن يساره ثلاث مرات، يعني تفل بلا ريق، ثم إذا كانت شديدة ومحزنة يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين، لن تضره أبدا ولا يحدث بها أحد، ما يحدث بها. الآن أكثر الناس وخاصة الحريم بالذات، الحريم يصبحوا شفت وشفت، شفت كذا وشفت كذا، تبدأ تنشر، وهذا غلط. هالآن قاعدة أنت تخلين الشيطان يضحك عليك، ومبسوط الشيطان لأنه يريد مثل هذا الأمر، لا أبدا، ادفنيها، ادفني هذا الحلم ما كأنك رأيتيه، استقبلي حياتك وامضي ولا تتعلقين فيه، وخلي قلبك يلتفت إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت خلود بارك الله فيها تقول: حينما أصلي الوتر أحيانا أنسى، تقول ما أدري كم صليت، وحين كنت صليت ثلاث ركعات وراء بعض. أخت الفاضلة خلود بارك الله فيك، بالنسبة للوتر ركعة واحد، الوتر ركعة واحد. نفترض الآن إنسان قام يصلي الوتر في الليل، وهو قائم هو يصلي الوتر ركعة مثلا، صلى أكثر من ركعة ثم جاء يوتر فنسي، قام إلى الركعة الثانية، نقول يجب أنك تجلس، إذا تذكرت يجب عليه أن يجلس، يعني الآن صلى الوتر ركعة واحد ونسي وقام لركعة، تذكر في الركعة الثانية بأن والله هذا صلى الوتر، يجلس ما يكمل ويسلم ويستدر السهو. شخص الآن صلى الوتر ركعة واحدة ثم نسي وجاب ركعة ثانية وما تذكر إلا بعد الصلاة، يستدر السهو، والركعة هذه الثانية زائدة لا قيمة لها، بمعنى يعني لا ليس لها أثر مترتب عليها، وتكون يكون قد صلى ركعة واحدة ويسجد للسهو بعد السلام. الخلود تسأل تقول: يعني تفاءلوا بالخير تجدوه، تقول ما يعني كيفية ربط هذا بقضاء الله؟ يا أخت الفاضلة خلود بارك الله فيك، كل شيء بقضاء الله وقدره، ما من شيء في هذا الكون إلا وبقدر، اتصالك اليوم هذا بقدر، الله عز وجل قدر قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام أن خلود تتصل في هذا البرنامج الساعة الفلانية تسأل هذا السؤال، كل شيء بقدر. الله عز وجل يقول: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قل جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى العجز والكيس كل هذا بقدر، كل هذا مكتوب، ولذلك ما من شيء إلا هو مكتوب. نحن الله عز وجل خص نفسه بمعرفة مقادير الأمور، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، أمرنا جل وعلا بأن نبذل الأسباب وأن نعمل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث الناس بهذا الحديث ماذا قال الصحابة؟ قال: يا رسول فيما العمل؟ يعني إذا كل شيء مقدر لنا فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يقول الراوي كما جاء في الحديث الصحيح، يقول: فازداد الصحابة عملا، على خلاف أحوالنا الآن، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. بعض الناس إذا جاء عند هذه المسألة تجد يفتر ويضعف ويتأخر ويتقهقر، لا، الصحابة لما قال لهم سلم قالوا ازدادوا عملا، ازدادوا تقربا إلى الله عز وجل. فقضية الفعل هذا من قدر الله، والإنسان يتفاءل بالخير، يعني يعيش حياة مبنية على الأمل، مبنية على الفعل، مبنية على الثقة بالله وحسن الظن بالله، وهذا كله له ارتباط أخت الفاضلة بقدر الله، لأنه ما يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. فنحن الآن مثلا نتفاءل بالخير، نتفاءل بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، وكان ينهى عن التطير. ما معنى التطير؟ التشاؤم، التشاؤم، يتشاؤمون. الرسول لا، كان يعجبه الفعل. قالوا ما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحمل في نفسه أملا في 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 نصر الله له، في انتشار الإسلام، في انتشار الخير. كذلك الإنسان المؤمن دائما يعيش على أمل، وهذا لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. خلود تقول في غرفة النوم أحيانا أقرأ القرآن وأبقيه مفتوح، فأتركه أحيانا أذهب وهو مفتوح. في شيء؟ ما في شيء. يجوز إبقاء المصحف مفتوح، لكن العلماء الذين تحدثوا عن تعظيم المصحف قالوا ينبغي أن لا يصل المصحف شيء من الأذى، يعني كطعام أو شيء يقع عليه من الأوساخ، ولذلك قالوا ينبغي إغلاقه، يعني ينبغي للإنسان إذا انتهى من المصحف أن يغلقه. لماذا؟ حتى لا يسقط عليه شيء، بمعنى ما عندنا دليل على حرمة إبقاء المصحف مفتوح، لا، وإنما لهذا الغرض، لهذا الغرض، لأن بقاء المصحف مفتوح عرضة لسقوط مثلا أوساخ، أوراق، غبار، طعام، عبث أولاد. لكن لما تغلقينه أفضل. وإذا كان تقول والله أنا ما عندي أحد في البيت والحمد لله الغرفة مأمونة ومقفلة وما أحد يصلها، ما في شيء والحمد لله، لكن بشرط ما يصحب ذلك اعتقاد. لأن بعض الناس يقول لك أفتح المصحف تفاؤلا، أخليه مفتوح من باب التفاؤل، يمكن تقع عيني على آية معينة وكذا فيحصل. لا لا، هذا غلط، هذا غلط، لأن أحيانا الطريقة هذه بدعية. يعني بعض الناس يقول لك أتفاءل بالقرآن، كيف؟ يقول يفتح القرآن وأي آية تقع عين عليها يقول سيصيبه من هذا الشيء. طيب إذا وقعت عينك أيها القارئ على جهنم والعياذ بالله، أو على شيء من الأمور العظيمة، هذا تفتح على نفسك باب شر، وأصلا هذا غير مشروع ابتداء. أبو غازي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة في السنن، هل يلزم معها قراءة سورة بعدها؟ لا يا أخي الفاضل، ما يلزم لا في السنن ولا في الفرائض. قراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن سنة، سنة، وما ينبغي للإنسان طبعا أن يترك السنة، لأنك إذا تركت سنة هنا وسنة هنا وسنة هنا ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ ولذلك السنن خير معين على بقاء الطاعة قوية وأيضا مكتملة بإذن الله. يعني شرعت السنة لتقوية الفرائض. فأنت يا أخي الفاضل إذا قرأت الفاتحة اقرأ بعدها قل هو الله أحد، ما تكلفك شيء. اقرأ بعدها أن أعطي ذاك الكوثر، إذا جاء نصر الله والفتح، صور قصيرة لله الحمد، ممكن أنك يعني تقرأها بعد، وهذه سنة بارك الله فيك في الفرض وفي النفل. أبو غازي يقول الإنسان إذا رأى في المنام احتلام ثم أصبح ويجد يعني أن هناك شهوة لكن ما وجد أثر، يعني ما وجد المني قد خرج، هل عليه الغسل؟ لا. أي إنسان يرى في منامه احتلاما، يحتلم، يرى بأنه مثلا يجامع أو شيء، ثم يستيقظ ولا يجد أثر لهذا الجماع، يعني ما يخرج شيء، فليس عليه الوضوء، ليس عليه الغسل، ما عليه الغسل بارك الله فيك، وإنما يتوضأ لأجل النوم، لأن النوم ناقض من نواقض الوضوء، يقوم ويتوضأ وليس عليه غسل بارك الله فيك. أبو غازي يسأل يقول أيضا الإنسان الذي يجامع أهله ولم ينزل عليه الغسل؟ نعم، يجب عليه أن يغتسل ولو لم ينزل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فوجب عليه الغسل، أو كما قال. وحديث الماء من الماء منسوخ بارك الله فيك، وجاء في لفظة ولو لم ينزل في الحديث الأول، ولو لم ينزل. فكل من، وأيضا جاء في الحديث إذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. والمعنى أخي الفاضل من جامع أهله ولم ينزل فإنه يجب عليه أن يغتسل سواء أنزل أو لم ينزل، في قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك بعض الفقهاء أخذا بالحديث الأول الماء من الماء، وما علموا بأنه منسوخ. أبو غازي يقول شخص قتل آخر ثم جاء ولي الدم وعفى عنه، عفى عن القصاص وعفى عن الدية، ماذا عليه؟ هنيئا له، هنيئا لهذا الإنسان الذي عفى وتجاوز، وهذا قدم مراد الله ومحبوب الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا قال: فمن عفي له من أخيه شيء، والعفو يحبه الله، قال: فاصفح الصفح الجميل، قال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ولذلك يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهنيئا له هذا الرجل الذي فعلا يتنازل عن القصاص وأيضا عن الدية، لا شك بأنه قدم عملا صالحا طيبا سينفعه عند الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا قال: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ما دام أنه عفى وتجاوز، فلا شك بأن هذا أصبح لهذا القاتل في عنقه منة لهذا الرجل. فالواجب عليه أن يكثر له من الدعاء، ويكثر لمن قتله أيضا من الدعاء والاستغفار والصدقة عنه، وكذلك يحرص على أن يصل هذا الرجل ويشفع له إن احتاج إلى شفاعة، ويقف معه في النوائب، ويقف معه في الملمات. هذا الذي يجب عليه. بارك الله فيك. أحمد يقول: لما نقرأ القرآن هل نقول صدق الله العظيم؟ أخي الفاضل، كثيرا ما تحدثت في هذا البرنامج عن هذه المسألة، وقلت بأن صدق الله العظيم كلمة عظيمة، ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ومن أصدق من الله قيلا. قل جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. لا أحد أصدق من الله. نحن الآن قراءة القرآن عبادة، حينما نقول عبادة لا بد فيها من قال الله قال رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه القرآن كان يقرأ القرآن كثيرا، وكان يحب أن يسمع القرآن من الصحابة. ما ثبت عنه أبدا أنه كان يختم القراءة بقول صدق الله العظيم ويلتزم ذلك عليه الصلاة والسلام. ما ثبت أبدا، لا في حديث صحيح، ولا في حديث ضعيف، ولا في حديث موضوع مقطوع. ما عندنا أبدا يعني دليل يدل على هذه المسألة. هذا استحسنه بعض القراء، بعض الذين لهم عناية بالقراءة والتجويد، استحسنوه استحسانا، وإلا ما في دليل، ما في دليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ، قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ عند قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول: قال لي حسبك، يعني يكفي. فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان، وفي لفظ تدريفان عليه الصلاة والسلام، تأثر من هذا المشهد وهذا الموقف. وهذا لا يعني يا إخواني يا أخواتي بارك الله فيكم، ما يعني أن الإنسان إذا ما قال صدق الله العظيم أنه يعني ما عظم القرآن أو نقص الأجر. أبدا، بل الذي لا يقول ذلك هو المعظم للقرآن، هو المعظم للنبي عليه الصلاة والسلام، هو المطيع له المتبع له. تخيل الآن أنك تأتي بشيء زائد عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كأنك تقول: والله الرسول فات هذا الأمر، أنت اللي ابتكرته وأنت الذي وقفت عليه. فيا أخي الفاضل، لا ينبغي، طبعا لا يجوز التزام هذا على أنه شرع ودين، لكن أحيانا لو قالها الإنسان، يقول بعض العلماء: لا بأس، أحيانا، مرة في السنة، مرة في العمر، صدق الله العظيم وصدق كتابه المبين، ما في بأس. لكن أن يلتزم ذلك بعد كل قراءة ويعتقد بأن القراءة ناقصة أو لم يعظم الله ولم يعظم كتابه إذا لم يقلها، هذا هو الخطأ. بارك الله فيك. أحمد يسأل يقول: بعد الصلاة يقوم ناس عن اليمين وعن الشمال يسلمون علينا بعد كل صلاة. أخي الفاضل، أولا السلام شيء عظيم، والمصافحة النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها وقال: إذا التقى المسلمان فتصافحا، وفي لفظ: فأخذ أحدهما بيد صاحبه تحاتت عنهما الذنوب كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. بمعنى أن المصافحة طيبة ومشروعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصافح أصحابه ويصافحونه، والأشعريين جاءوا بالمصافحة وهي سنة. التزام هذا بعد كل صلاة اعتقادا أنها من سنن الصلاة، هذا يجعلها بدعة. يعني الآن سنن الصلاة بعد الصلاة ما هي؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر اللهم أنت السلام، أو الأذكار الأوراد، ثم آية الكرسي، ثم قل هو الله أحد، قل عذر بفاق رب الناس. هذه الأوراد هذه الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندنا شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صافحوا بعضكم مثلا على اليمين وعلى اليسار، ما عندنا دليل. لكن أنت الآن في الصلاة التفت ولا والله هذا جارك كان مسافر صافحة وعانقة ما في شيء، اللي عليه سارك هذا كان لك يومين ثلاثة أيام عنا ما شفته، كان مريض ولا كان غايب ولا يصلي في مسجد آخر صافحة. أنا أتكلم وين؟ أتكلم على أن الإنسان يلتزم هذا الشيء التزام على أنه شرع ودين وسنة بعد كل صلاة، بمعنى أنك إذا ما صافح تعتقد بأنك والله الصلاة ناقصة أو الصلاة فيها دخن أو في شيء في الصلاة مو طبيعي، هنا المشكلة. أما قضية والله أحيانا أشوف مثلا شخص أجنبي يعني ما شفته أو غريب علينا في الحارة ما في بأس تسلم عليه، أو شخص والله لفترة ما شفته مسافر ما في بأس تسلم عليه، أو بينك وبين شخص لك أسبوع ما شفته مثلا جارك ولا قريب لك طيب أنك تسلم عليه، لكن أن يعتقد على أن هذا سنة دائما نحتاج إلى دليل. وأتمنى والله أحد يأتي لي بدليل يقول والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال صافحوا أو كان يصافح أصحابه بعد كل سلام، يعني أتمنى، ما أعتقد أن هناك أحد يستطيع أن يأتي بدليل. أحمد يقول في ناس يقولون يعني من صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام عشرا في الصباح وعشرا في المساء له كذا وكذا. يا أخي الفاضل، بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دين وإيمان ومظهر من مظاهر الإيمان بالله عز وجل ومظهر من مظاهر محبة الله ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا يقول يا أيها، يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، احرص على كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الليل والنهار، واحرص بارك الله فيك على أن تكون هذه الصلاة مصحوبة بالمتابعة بالطاعة. كثير من الناس الآن يصلون على النبي يزعمون محبة النبي، والواقع أنهم يخالفون النبي عليه الصلاة والسلام، يبتدعون في دينه أو لا يطيعونه ولا يطبقون سنته، وهذا والله أمر غاية في الغرابة. ولذلك يقول الأول إن المحب لمن يحب مطيع، فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام تستوجب أن تظهر آثار هذه المحبة من خلال العمل والطاعة والابتعاد عن البدع والابتعاد عن المخالفات، هذا الذي ينبغي للمسلم. أم فاروق تقول بأن كان لديها بعض المجوهرات ورهنتها في البنك، تقول بعد 6 أشهر لم أستطع إخراجها، تقول ما عندي القدرة، بدأ يرتبون علي فوائد، تقول هذه الفوائد ربوية، هل لي أن أدفعها؟ سألتها أنت ملزمة؟ قالت نعم. لماذا السؤال؟ هذه فوائد ربوية، ربا من أخبث المكاسب وأعظم الأمور، ولا يجوز الإنسان أن يقدم عليه. إذا استطعت يا أختي أم فاروق أن تسحبي هذا المبلغ، حتى لو يعني اقترضت من شخص آخر وكذا، على أن لا يستمر، لأن هذا الربا سيكون أضعاف مضاعفة في المستقبل عليك، تدخلين في دوامة أنت في غنى عنها، إلا إذا كنت والله مضطرة مهددة بالسجن عافاك الله إن شاء الله فالبعيد، أنا أضرب أمثلة، مهددة بكذا، يعني هذه حالة ضرورة. أما والله حالات رخة وعافية أو حاجات بسيطة لا احذر يا أخت الفاضل، وهذا عين الربا. تقول والله أنا ملزمة، لماذا السؤال؟ أكيد إذا ما دفعت بيدخلوك السجن، شيء طبيعي، أو بيرتبون عليك عقوبات معينة. أما إذا كنت غير ملزمة وتستطيعين الخلاص تخلصي من الآن بارك الله فيك. أم فاروق تقول عليها قضاء من رمضان قبل الفائت، تقول أنا أعلم بأن عليه كفارة وكذا، تقول عندي أخ ممكن أعطيه، لا ليس عنده إقامة ولا عمل، أنا سألتها الأخ معاك في البيت؟ قالت نعم. لا ما تعطيه، ما دام أدخلتيه بيتك ويأكل ويشرب عندك الآن أنت تكفلت بإطعامه، ولذلك ما تعطينه بارك الله. تبحثين عن أسر فقيرة، ممكن تبعثينها لبلدك مثلا، هناك ابعثيها عبر جمعيات خيرية يطعمون عنك، لكن انتبهي، القضاء لازم عليك، وأنت ذكرتي هذا، فذمتك مشغولة في القضاء احرصي على أن تنتهي منه. أم فاروق تقول إن يعني في شهر مايو القادم تقول هناك انتخابات فرنسية في فرنسا، تقول هل يجوز لنا أن ننتخب؟ أنا سألت وقلت لها يعني أنت ملزمة مجبرة؟ قالت لا. يا أختي الفاضلة، بالنسبة للعافية والله ما يعدل عنها شيء، العافية ما يعدل عنها شيء، هذا الآن كلام العلماء، فيه كلام طويل وعريض ومتاهات، فما في داعي الإنسان يدخل نفسه ويقحم نفسه في شيء ممكن يترتب عليه أشياء، وأنت الحمد لله الله عافاك يا إخوان. والله العظيم بعض الناس شيء عجيب جدا، الله معافيه، ها معافيه الله عز وجل، ويذهب إلى 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 الشر، أو يذهب إلى المسالك الضيقة، أو يذهب إلى المشتبهات برجله، هو الله معافيه، الله معافيه سبحانه وتعالى، فيقتل فاضلة. قضية والله يقولوا لك والله انتخبي فلان علشان انه في يقف في صالح المسلمين، وانتخبي فلان علشان كذا، انت في عافية اخت الفاضل، اتركي هذا الكلام كله، عيشي حياتك، ابتعدي عن هذه الاجواء، كوني يعني حريصة على دينك وعلى اولادك واسرتك، يعني هذا هو الذي ينبغي الانسان ان يشغل نفسه فيه، اما هذه المتاهات وكذا فاتركيها بارك الله فيك. أم محمد تقول أبو عيالها مريض وكذا، يعني تطلب الدعاء وتقول بأنه يعني يعاني وكذا. يا محمد أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبوحدانيته أن يمن على زوجك بالشفاء، أسأل الله تعالى أن يمن عليه بالعافية، أسأل الله تعالى أن يرفع عنه البلاء وعن جميع مرضى المسلمين، أسأل الله تعالى أن يعافي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى، أسأل الله جل وعلا أن يكتب الشفاء وأن يمسح بيد العافية على كل مريض يا رب العالمين. أخت الفاضلة يعني زوجك يراجع الطبيب، راجع المستشفى، يشوف إيش اللي عنده، ما في بأس يتناول أدوية، وخبريه يحرص على قراءة الفاتحة، الفاتحة رقية عظيمة، يقرأ لو مسح جسمه بعد لما يقرأ وينفث في يديه، يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق ورب الناس، أيضا يضع يده على مكان الوجع، وين الوجع؟ في رأسه، في صدره، في بدنه، يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ويكررها 3 مرات، ولو يزيد بعد كل ما هذا قالها، يقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، يعني يتذلل بين يدي الله، مثل أيوب عليه السلام يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ينادي ربه يقول يا أرحم الراحمين اشفني، يا أرحم الراحمين عافني، يعني يتضرع إلى الله، وخاصة في الأوقات اللي هي مظنة الإجابة، قبل الفجر بساعة، يوم الجمعة بعد العصر، قبل المغرب بشوي في كل يوم، هذا وقت عظيم يكثر فيه من الدعاء، وانت اقرأ عليه وادعي له يا أخت الفاضلة. أبو سالم بارك الله فيه يقول عندنا إمام في صلاة الاستسقاء أو الكسوف قال ما أدري والله، يقول في الركعة الثانية نسي الفاتحة وقرأ سورة بس. أخ الفاضل قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، وصلاة لا يقرأ فيها لا تقرأ فيها الفاتحة صلاة باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال أهل العلم لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة. الآن مضت الصلاة، وين الاستسقاء؟ إذا تقصد الاستسقاء لنا أسبوعين الظاهر استسقينا هنا، ما أدري. على العموم أنت الآن لا تثير هذا الشيء، لكن نبه الإمام قل له تراك أنت نسيت، أنت قاصد ولا لا؟ إذا قال والله لا والله نسيت أنا، قل له بأنك تذكر، إذا قال لا أنا قاصد قل لازم تتعلم الأحكام الشرعية، ولازم تعرف بأن قراءة الفاتحة ركن. أبو سالم يقول يوم الجمعة دائما أروح مبكر الساعة 11:30، يقول أنا دائما أصلي الضحى في البيت، هل يجوز لي أصليها في المسجد؟ ما في شيء أخ الفاضل، الضحى تصليها في البيت، تصليها في المسجد، تصليها في الدكان إذا كان عندك دكان، تصليها في العمل إذا كنت تداوم، تصليها في البر إذا طلعت للبر، تصليها على اليخت إذا رحت للبحر، تصليها في الطيارة إن حبيت وانت مسافر، الأمر واسع يا أبو سالم، الله يرضى عليك وجزاك الله خير على مواظبتك على صلاة الضحى. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.